أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ رمضان كابس يا رجالة، وانت طيب يا عم ابو الفتوح. كيف سنستقبل رمضان؟ وماذا اعددت لرمضان؟ اعد لرمضان قلبا جديدا. اللهم جدد الايمان في قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم احي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تثبت على الإيمان قلوبنا. أول ما تعده لرمضان قلب جديد، قلب جديد. نريد رمضان جديد، نريد قلب جديد تستقبل به رمضان. تستقبل رمضان بهمة عالية، انك انوي من دلوقتي. ونية المؤمن ابلغ من عمله، ونية المؤمن تسبق عمله. انوي من دلوقتي ان انت ان شاء الله من اول رمضان هتبطل معاصي، من دلوقتي صح كده، هتبطل معاصي وذنوب ان شاء الله رمضان. انوي من دلوقتي نية صدقة ونية خالصة انك انت رمضان ده هتعمل فيه عبادات عمرك ما عملتها قبل كده. انوي انوي ان هيبقى فيه، والدرس ان شاء الله الاربع الجاي باذن الله تعالى ان ربنا اكرمنا ان شاء الله هيبقى فيه فقرة اسمها طفرات ايمانية. طفرات ايمانية، اول طفرة ايمانية ان تحدث عبادات لله على السنة لم تفعلها قبل ذلك ولا مرة. إحياء سنن جديدة في حياتك. الشاهد، انوي استقبل رمضان بهمة عالية، بنية جديدة. انوي ان انت هتقوم الليل كل ليلة كذا ركعة، انوي انك تختم القرآن كل قد كده. حاجات انت ما عملتهاش قبل كده، انوي رمضان جديد، هتستقبل رمضان السنة دي وداخل رمضان بنفسية اما ان تعتق رقبتي من النار واما ان تعتق رقبتي من النار، ليس هناك حل ثالث، هي حاجة من اتنين، يا تعتق رقبتك من النار يا تعتق رقبتك من النار. استقبل رمضان هذا العام ببيت جديد، ابدأ دلوقتي اعمل كده اتفاقية سلام في البيت مع زوجتك مع أولادك، لو عايزين رمضان يعدي السنة دي خلاص اللي راح راح، عايزين السنة دي لا نعزم حد ولا حد يعزمنا، عايزين نقعد في بيتنا كده ونقرأ قرآن ونذكر الله، نفطر مع بعض ونسحر مع بعض وندي المشاكل أجازة، محدش يطلب مني فلوس ولا نطلب من حد خدمات، اللي هتحطوه هاكله، عيش وملح هاكل، لقمة وحتة جبنة هاكل، مفيش ولا هفتح بقي ولا هقول المطبخ نظيف ولا هقول السرير ما ترتبش ولا هقول الجلابية ما اتكوتش، مفيش مشاكل. بيت جديد نفسيته رضا الله، رضا الله. ابدأ رمضان جديد بنفسية جديدة بالنية دي، لعل الله يوفقك لعتق رقبتك. اللهم اجعلنا في أول من تعتق رقبته من النار. وهذه المدرسة الربانية، آمين. وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو الدرس 51 بعد 100. أوله فصل في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات، وبيان الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس على الذنب وذمهم له. أما الأول فاعلم أن في إسرار الأعمال فائدة، قال ربنا جل جلاله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ففي أسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء، وفي الأظهار فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير. ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجهاد. السنة اللي فاتت في الحج أسأل الله ألا يحرمنا من الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة. السنة اللي فاتت في الحج يوم عرفة، نفسي ألاقي حتة فاضية أقعد فيها لوحدي كده مع ربنا، لا حد يسلم عليا ولا حد يزقني ولا اسمع حد. فعرفة تلاقي وربنا جل جلاله يدنو إلى أهل الموقف في عرفة، يباهي بهم الملائكة، وأنا أقعد أقول كده يعني أشكالي أنا كده أنفع يتباهى بي؟ ما انفعش. فعايز أشوف حتة كده وتدور يمين تلاقي قال لا أنا مش شيخ، إزاي تعمل إيه وحشني، تلتفت كده وبالحضن يا ناس الرحمة. حتى لو أنت هتدور في عرفة على حتة رايقة تقعد فيها في خلوة حصينة مع الله مش هتلاقي. فآمنت أن الله عزيز، دي من عزة الله في قضائه، انه يقضي عليك. اقعد في وسط الهيصة دي واستخلص قلبك ليا لوحدي. لو قدرت تبقى راجل، ما قدرتش؟ قدرت يا شعبان؟ بيقول قدر. الشاهد هنا ايه؟ ان الله جل جلاله من حكمته وعزته وعظمته ورحمته ونعمته وفضله جعل بعض الأعمال خاصة، بعض الأحوال خاصة. عمال أقول من زمان يا ناس، الناس مش زي بعضهم، الناس مقامات، وما منا إلا له مقام معلوم، هم درجات عند الله. عشان كده لما كنت بقول وده رأيي وهو الراجح، وده شيخنا الشيخ ابن باز مات وهو مصر عليه رحمة الله، ان الصلاة بمئة ألف داخل المسجد الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواء إلا مسجد الكعبة. إلا مسجد الكعبة، مكة كلها حرم، لكن بمئة ألف فين؟ في المسجد الحرام، جوه باب المسجد. تدخل من باب الملك فهد، باب الملك عبد العزيز، باب تدخل من باب العمرة. لما تدخل من الباب بمئة ألف، برا الباب بوحدة. كل ناس زعلانين مني، يقول ليه ليه كده؟ قال لا يا ناس، هو ده رزق ربنا. يقول لي طب ما انا روحت ومعرفش ادخل. خلاص ملكش، اذا ربنا اكرمك بنيتك تؤجر بنيتك ان كنت حريص انك تدخل يديك. لا رحت فضلت نايم في الفندق ورايح قبل المغرب بخمس دقايق ولا بنص ساعة، ملحقتش، في ناس قاعدة من الظهر عشان تقعد جوه، ملكش. وصلت دي؟ ان ربنا جل جلاله قسم الناس، في ناس تقدر على دي دول مقامهم عالي، وناس ما تقدرش خلاص. هو ده مقامك، هو ده قدرك، هو ده اللي انت تستاهله. مش قلت لكم انا كنت بتألم؟ المفروض الواحد ما يقولش الكلام ده، بس لو احسن اموت وما اقولوش. الواحد كان بيتألم ان يبقى في ناس انا قاعد كده وببص على قصر واحد كالكوكب الدري، أبقى زعلان. يعني أدخل عند سيدنا أبو بكر وأشوف عين أحسن من العين اللي عندي، أنا هزعل. أنا نفسي في العين دي، ونفسي في البيت ده، ونفسي في الخدمين دول، ونفسي اكتشفت إن ممكن واحد يشوف اللي أحسن منه وما يتألمش. عارفين عرفتها ازاي؟ لما شفت ان الناس المساكين، اسأل الله ان يغني المسلمين من فضله، اللهم اغني فقراء المسلمين، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب كل مكروب مسلم، اللهم فك اسر المأسورين من المسلمين، اللهم عافي المبتلين من المسلمين، اللهم انا نسألك العافية لجميع المسلمين، اللهم انصر ضعفاء المسلمين، اللهم انصر المظلومين يفرج عنهم يا رب العالمين. الناس اللي هم واقفين بتوع البلدية، اللي واقف على المطب وكل ما تعدي عليه عربية يعمل له كده، شفتهم دول؟ عايز حاجة. ما فكرش ان يبقى عنده عربية زي دي، ده هو كل اللي هو عايزه اديله شيلن ولا بريزة ولا ربع جنيه ولا جنيه. في ناس كده في الجنة، هو لا 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 لا، هو مش عايز قصر، هو يقعد في اي حتة وخلاص. هي دي اللي احنا كنا بنتكلم عنه بقى قبل العصر، علو الهمة. هو ده بقى الفرق بين واحد في وسط عرفة ويخلو في وسط الناس والهيصة، واللي بيعيط واللي بيصوت واللي بيتكلم واللي بيضحك واللي بياكل واللي بيشرب واللي نايم واللي صاحي واللي بيتكلم في التليفون، في وسط كل دول وهو قلبه مع ربنا بس يقدر على كده. هو ده بقى اللي في الجنة هيبقى في الفردوس الأعلى. واللي ما قدرش هو راضي راضي في ربض الجنة. الشاهد هنا ايه؟ ان اللي يقدر على الاخلاص في وسط الناس والعيون تدور عليه نطاقا. في ناس ما يقدرش على الاخلاص وهو قاعد لوحده في البيت بيقوم الليل يصبح الصبح يقول له عارف يا دي احمد اما كانت ليلة امبارح صليت ركعتين انما كده 10/10 ضيع الركعتين ما يعرفش يخلص. عارف وهو بيصلي بالليل او بيتصدق صدقة ربنا رزقه كده بكرمه كده بظرف اتصدق صدقة كبيرة من غير ما حد يشوفه وهو بيتصدق قول بس يا سلام لما اقول للناس على الصدقة دي هيطيروا بيا لازم اقول لامي امي هي اللي بتحكي للناس كلها هو افسدها وهو بيعملها وهو بيعملها معرفش يخلص في السر. لذلك بنقول ايه؟ ان في اعمال لا يمكن اخفائها. واللي عجز عن الاخلاص في الخفاء هيعجز عن الاخلاص في العلن. في العلن. الشاهد ايه؟ الشيخ بيقول والمظهر للعمل ينبغي ان يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي بل ينوي الاقتداء به ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك. يقول المظهر للعمل يعني عمل زي اللي احنا بنعمله ده ندي درس ده عمل ظاهر ممكن اخفاه طب هنخفيه ازاي لازم اظهر طب ازاي نحقق الاخلاص ده ينوي الاقتداء به لكن الاقتداء به ديك اوعى نفسك تضحك عليك تقول ايه انا هروح اصلي في المسجد ركعتين وطول عشان الناس اما تشوفني طولت يطولوا زي يحبوا التطويل. هنا الشيخ بيقول ايه حتى مهمة او بيقول ايه فان مثال الضعيف مثال الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفة فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم وأقبل عليهم حتى تشبثوا به فهلكوا وهلك معهم. هو أصلا بيعرف يعوم يدوبك على قده شاف ناس بيغرقوا قالك بس والله لازم أنقذ الناس دول جري ينقذهم شبطوا فيه غرقهم. المشكلة ان هو ايه غرقهم غرق وغرقهم لكن هو لو سبحته ضعيفة ام سبح وعدى لوحده وقال للناس الحقوا الناس دول قال للأقوياء يلحقوهم فنفس الشيء ما تعملش فيها فتوة وتعملش فيها بطل وتقول لا انا اقدر على الاخلاص انا هكون مخلص انا هعمل انا هتخزل. اتهم نفسك. يقول الشيخ فأما من قوي وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم فلا بأس بالإظهار له لأن الترغيب في الخير خير. هنا أربع شروط عشان تظهر عملك. أما من قوي اثنين وتم إخلاصه ثلاثة وصغر الناس في عينه أربعة واستوى عنده مدحهم وذمهم فلا بأس عند ذلك من الإظهار. يبقى أول حاجة قوي قلبه. إزاي يا عم عبد الله نقوي قلوبنا؟ هي دي ده شغلانة عايزة قعدة كبيرة. قوة القلب من أين تأتي؟ لن ينجو إلى صاحب قلب قوي. الرسول صلي عليه يا عم صلي بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبي، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يبقى القلب الناجي له صفتين، أبيض يعني فيه نور، كالصفا يعني قوي. صفا لو الحجر الأملس الصوان لا تؤثر فيه الضربات، كالصفا يعني قلب قوي، قلب جامد. من أين تأتي قوة القلب؟ عوامل كثيرة جدا، منها السكينة. السكينة إذا نزلت السكينة في القلب نال القلب قوة لا تقاوم. قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كمل. ولله جنود السماوات والأرض. السكينة لها جنود، جنود. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. لما الكفار جعلوا الحمية في قلوبهم حمية الجاهلية، ربنا قوى المؤمنين بإيه؟ بالسكينة. طيب أنا لما بقول له القلب يقوى بالسكينة هيقول لي واجيب السكينة منين؟ باستشعار المعية، استشعار أن الله معك. دي قوة. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. استشعار المعية ينزل السكينة. ودايما أقول لك إن إشكالك الكبير جدا إنك تسأل نفسك يا ترى ربنا معايا ولا عليا؟ طب معاك بإيه؟ أنت تستاهل إن ربنا معك؟ عملت إيه عشان ربنا يبقى معاك؟ الله مع المتقين، والله مع الصابرين، والله مع المحسنين، والله مع المؤمنين، أنت مين؟ فاستشعار المعية هو الذي يجلب السكينة التي تجلب قوة القلب. لما يبقى قلب قوي يعمل العمل ولا يبالي. اثنين، فإن كان أول حاجة قلنا قويا القوة، اثنين فأما من قوي، اثنين وتم إخلاصه. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. قلت لكم قبل كده كتير لما هشام الدستوائي يقول والله ما خرجت مرة لطلب العلم لوجه الله تعالى، قال الذهبي والله ولا أنا. قلت لكم حاجة من اثنين، يا الناس دول بيقولوا الكلام ده تواضع وذلة، يا إما احنا مش فاهمين الإخلاص. إذا كان الذهبي وهشام الدستوائي مش مخلصين يبقى احنا اللي مخلصين؟ محتاجين نفهم إخلاص. عشان يتم إخلاصك احنا بقالنا يجي 10 أسابيع بنتكلم عن كيف تحقق الإخلاص. وتم إخلاصه، إنه عرف الإخلاص وعرف كيف يحقق الإخلاص وعرف نواقض الإخلاص وعرف كيف يثبت على الإخلاص، ساعتها يتم إخلاصه. فإذا قوي اثنين فأما من قوي قلبه وتم إخلاصه ثلاثة وصغر الناس في عينه. الناس دول كلهم مين؟ قلت إن من سوء الأدب أن تعظم أحدا بين يدي العظيم الله، فلا يعظم في عينك أحد بين يدي الله، لا يكبر في عينك أحد أمام الله. لما تشوف ربنا وتكتفي بربنا الناس تصغر في عينك، فكل من فوق التراب تراب. لما يمتلئ قلبك خوف من الله جل جلاله وإجلال لله سبحانه وتعالى، ساعتها ما تقدرش تخاف من حد ولا تعمل حساب حد ولا تراعي حد. أدم ربنا في قلبك كبير، لذلك يصغر الناس في عينك حين يكبر الله في قلبك. قل الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. لما يبقى ربنا كبير في قلبك الناس تصغر في عينك. وصغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم. الناس قالوا عليك مؤمن، الناس قالوا عليك منافق، الناس قالوا عليك صادق، الناس قالوا عليك كاذب، الناس قالوا عليك طيب، الناس قالوا عليك خبيث. اللي يقول ولا تبالي، لا تبالي، لا تبالي بالناس. ليس هدفنا رضا الناس ولا مدح الناس ولا القبول عند الناس ولا خالص. الناس دول ما لهمش وجود في حياتنا، كل حياتنا لله مع الله جل جلاله سبحانه وتعالى. فأما من قوي قلبه وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم فلا بأس بالإظهار له، لأن الترغيب في الخير خير. وقد روي ذلك عن جماعة من السلف أنهم كانوا يظهرون شيئا من أحوالهم الشريفة ليقتدى بهم، كما قال بعضهم لأهله حين احتضر: لا تبكوا علي فإني ما لفظت بخطيئة منذ أسلمت. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله لابنه: إياك أن تعصي لها في هذه الغرفة، فإني ختمت فيها 12,000 ختمة. أبو بكر بن عياش لما يقول لابنه إن أنا ختمت 12,000 ختمة، إظهار العمل ده ما كانش قصده الرياء، وإنما قصده بيقوله: يا ابني الغرفة دي أنا طهرتها ما توسخهاش. قصده: يا ابني أنا ختمت 12، اختم أنت 50. هو ده قصده. فيبقى العبرة بالقصد في إظهار الطاعة، ونحو ذلك كثير من كلامهم والله أعلم. أما الرخصة في كتمان الذنوب فربما ظن ظن أن كتمان الخطايا رياء. طب الواحد يقول ذنوبه معصي يستعلم بها؟ ليس كذلك. كتمان الخطايا اكتمها واسترها وما تقولهاش، فإن الصادق الذي لا يرائي إذا وقعت منه معصية كان له سترها، لأن الله يكره ظهور المعاصي ويحب سترها. الحديث الجميل الرائع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الستر. إن الله حيي ستير إيه؟ يحب الستر. اللهم استرنا يا رب. يا سابل الستر أسبل علينا سترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم إنك حيي ستير تحب الستر فاستنا في الدنيا والآخرة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. اللهم استرنا ولا تفضحنا. من ارتكب شيئا من هذه القاذورات، الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم سمى المعاصي قاذورات، كلمة تنفرك من المعاصي. وإحنا قلنا في التمارين العزيمة والهمة قبل رمضان الأنفة من الذنوب والمعاصي، الرسول سماها قاذورات. سماها إيه؟ قاذورات، عشان تأنف منها، تقرف منها، تقرف منها. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل، فهذا وإن عصى بالذنب لم يخلو قلبه عن محبة ما أحبه الله عز وجل، وهذا ينشأ عن قوة الإيمان. وينبغي أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضا، فهذا أثر الصدق فيه. لو الإنسان صادق، ربنا جل جلاله قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اوعى تحب شيوع الفاحشة، اوعى تحب ظهور الفاحشة. عشان كده لو شفت واحد بيزني استره، لو شفت واحد بيكذب استره، لو شفت واحد بيغلط استره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. استر المسلمين، ما تسمعش حاجة تروح جري على النت وناشر ده فلان عمل فلان، ده أنا شفت الناس بتعمل والناس بتقول، ده البلد فيها وفيها وفيها. يا عم استر نفسك، انت لما بتقول الحاجات الوحشة دي بتشجع اللي كان بيفكر يعمل انه يعمل، ما الناس كلها بقى بتعمل. فاكرين قصة الكلب؟ فشاهد ايه هنا؟ انك انت بلاش تنشر، بلاش تعلن، استر. إن الله حيي ستير يحب الستر، يحب الستر. استر نفسك واستر غيرك. قال: وينبغي أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضا، فهذا أثر الصدق فيه. ومن ذلك أن يكره ذم الناس له، من حيث إن ذلك يشغل قلبه وعقله عن طاعة الله، فإن الطبع يتأذى بالذنب. وبهذه العلة أيضا ينبغي أن يكره المدح إذا كان يشغله عن الله تعالى ويستغرق قلبه ويصرفه عن الذكر، فإن هذا أيضا من قوة الإيمان. فصل في ترك الطاعات خوفا من الرياء. أما ترك الطاعات خوفا من الرياء، فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي له أن يترك، فهذا ينبغي أن يترك، لأنه معصية لا طاعة فيه. أما إن كان الباعث على ذلك الدين وكان ذلك لأجل الله تعالى خالصا، فلا ينبغي أن يترك العمل، لأن الباعث الدين. وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال إنه مرائم، فلا ينبغي له ذلك، لأنه من مكائد الشيطان. صلى الله عليه وسلم. قلت كتير للإخوة بتوعنا، إذا كنت رايح تخطب الجمعة وشفت إنك رايح تخطب رياء، رايح تخطب عشان الناس تقول عليك إن أنت شيخ كبير وإن خطبتك أحسن من خطبة الشيخ فلان، وقعدت تقاوم وتجاهد نفسك، لا أنا هخطب لله، نفسك قلت لك لا ده فلان هناك وفلان وفلان، أنت عايز دول يشوفوك إن أنت خطيب عشان تكبر في عينيهم. ولا ده انا رايح اخطب لله. لا مش كده، انت واخد في جيبك تسجيل وهتسجل وتسمع مراتك عشان تكبر في عين مراتك. عمال تقاوم لقيت نفسك في الاخر مرائي. ما تروحش، ما تخطبش. قل لي الله، مش الفضيل بن عياض الترك العمل لأجل العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك، وانت بتترك لأجل الناس، انت بتترك لله. يبقى الترك لله ايه؟ طاعة، طاعة. ما بقولكش اترك للناس، ده انت بتترك لله. قل لي يعني ما روحش اخطب الجمعة والناس ما يلاقوش خطيب، اي حد يطلع وخلاص اسيبها لغيري؟ يا عم عذبتونا بكلمة اسيبها لغيري دي. ما تسيبها لغيرك، انت هتروح جهنم عشان ما تسيبهاش لغيرك. سيبها لغيرك يروح بيها، يفشل فيها، يضيع فيها، بدل ما انت تشيلها. طب فلان ده لو خدها بعد كده مش هنلاقي نخطب في مكان نخطب فيه. يا عم ما تخطبش، حد قال لك اخطب؟ وددنا لو كفينا. المهم انك ما تروحش جهنم، ما تروحش النار، ما تغضبش الجبار. هو ده الموضوع، حط ده اصل عندك. اترك ولا اعمل؟ اعمل لله واترك لله، بس خلصت القضية. تاني، اما ترك الطاعات خوفا للرياء من الرياء، فان كان الباعث له على الطاعة غير الدين اللي خليك تعمل الطاعة، تصلي الركعتين او تصوم اليومين او تقوم الليل او تقرأ قرآن او تصلي امام او تخطب جمعة او تدي درس، ان كان الباعث له على الطاعة غير الدين، الباعث له على الطاعة حب الظهور، حب الشهرة، حب مدح الناس، طمع فيما في ايدي الناس، ان كان الباعث له على الطاعة غير الدين، غير الدين، فهذا ينبغي أن يترك لأنه معصية لا طاعة فيه. وإن كان الباعث على ذلك الدين، هخطب عشان ربنا يرضى عني بس، وكان ذلك لأجل الله تعالى خالصا، فلا ينبغي أن يترك العمل لأن الباعث الدين. وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال مرائي، فلا ينبغي له ذلك. يا عم يقولوا، هم بيقولوا عليه مرائي، ما اللي يقول يقول، انت خايف من ايه؟ الحقيقة، انت مرائي ولا مخلص؟ قولي الحقيقة، شايف نفسك مرائي؟ بطل. شايف نفسك مخلص؟ توكل على الله. قال إبراهيم النخعي: إذا أتاك الشيطان وأنت في الصلاة فقال إنك مراء فزدها طولا. الشيطان هيجي يضحك عليك بقى الجمعة الجاية ويقولك إيه؟ أنت مرائي، ما تروحش. قل له بالعند فيك هروح، ويا رب ارزقني الإخلاص. وكل ما يخطر عليك خاطر رياء اطرده. أنت أحلى خطبة في الدنيا اللي ما بتسجلش وما يبقاش فيها خدامين، تروح تخطب لوحدك كده وترجع، لا من شاف ولا من دري، محدش دري غير الناس أهل المسجد اللي موجودين 40-45 واحد حلوين أو رضا، وتروح وترجع من غير ما حد يشوفك. بس حقق الإخلاص واخطب، حقق الإخلاص ودي درس، حقق الإخلاص واعمل مطوية وزعها ورقة. وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفا من الرياء، كما روي عن إبراهيم النخعي أن إنسانا دخل عليه وهو يقرأ في المصحف فأطبق المصحف وترك القراءة وقال: لا يراني هذا أني أقرأ كل ساعة. فيحمل هذا على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا. فصل في بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح. قد يبيت الرجل مع المتهجدين فيصلون أكثر الليل وعادته قيام ساعة فيوافقهم، أو يصومون فيصوم، ولولاهم من بعث هذا النشاط. ربما ظن أن هذا رياء، وليس كذلك على الإطلاق، بل فيه تفصيل، وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى، ولكن تعوقه العوائق وتستهويه الغفلة، فربما كانت مشاهدة الغير سببا لزوال الغفلة واندفاع العوائق. فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته، فإذا بات في مكان غريب اندفعت هذه الشواغل وحصلت له أسباب تبعث على الخير، منها مشاهدة العابدين. واحد يقول أنا لما ببقى نايم في البيت ما هو مصلي لي ركعتين بالليل، أربعة، بصلي 11 بس بصليهم ب ألم نشرح وقل هو الله أحد. لكن إذا راح المسجد ولقى الناس بيصلوا يصلي بجزء وجزئين، ده يبقى رياء؟ قال لك لا، مش رياء، لأن التعاون على البر بينشط الإنسان، التعاون على البر ورؤية المجتهدين بينشط على الاجتهاد ويعين على الاجتهاد، فهذا ليس رياء إن شاء الله. وقد يعسر الصوم، وقد يعسر الصوم، وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم بخلاف غيره، ففي مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصد عن الطاعة ويقول إذا عملت غير عادتك كنت مرائيا، فلا ينبغي أن يلتفت إليه، وإنما ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطن ولا يلتفت إلى وسواس الشيطان، ويختبر أمره بأن يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه، فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله، وإن لم تسخو كان سخاؤها عندهم رياء، وعلى هذا فقس. وقس على هذا. هذه جملة آفات الرياء، فكن بحاثا عنها وتفقد نيتك، فإن الرياء أخفى من دبيب النمل، وينبغي للعابد للمريد أن يلزم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعته. اقنع، ارضى، اكتفي بالله. وإنما يقنع بذلك من خاف الله ورجاه، ولا ينبغي أن يؤيس نفسه من الإخلاص بأن يقول إنما يقدر على الإخلاص الأقوياء وأنا من المخلطين، فيترك المجاهدة في تحصيل الإخلاص، لأن المخلط إلى ذلك أحوج. قال إبراهيم بن أدهم تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان، دخلت على صومعته فقلت له منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال من 70 سنة. قلت ما طعامك؟ قال كل ليلة حمصة. قلت فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة؟ قال ترى الدير الذي بحذائك؟ قلت نعم. قال إنهم يأتوني في كل سنة يوما واحدا فيزينون صومعتي ويطوفون حولها يعظموني بذلك، فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها عز تلك الساعة، فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة، فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد. فوقر في قلب المعرفة، فقال أزيدك؟ قلت نعم. قال انزل عن الصومعة، فنزلت فأدلى إلي ركوة فيها 20 حمصة، ثم قال لي ادخل الدير، فقد رأوا ما أدليت إليه، فلما دخلت الدير اجتمعت النصارى فقالوا يا حنيفي ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت شيئا من قوته. قال وما تصنع به؟ نحن أحق به، ساوم به. قلت 20 دينارا، فأعطوني 20 دينارا، فرجعت إلى الراهب فقال أخطأت، لو ساومتهم 20 ألفا لأعطوك، هذا عز من لا يعبده، فانظر كيف يكون عز من يعبده. يا حنيفي أقبل على عبادة ربك. هو ده. إذا كنت أنت شايف العايز عز أنه يجيب 97% في الثانوية العامة، أو العايز عز أنه ياخد بكالوريوس تجارة إنجليزي، أو عايز عز إنه يبقى معيد أو أستاذ في الجامعة، أو عايز عز إنه هو يبقى عنده شركة ويشغل عنده 20-30 واحد. كل العز ده بيتعب قديه عشان يعمله، ويتعب قديه عشان يحصله، ويتعب قديه عشان يجيبه. طب ده أنت عزك أن يقول الله لك لبيك عبدي، عزك أن يحبك الله وأن تعظم في عينه، عزك أن تلقاه يوم القيامة فيسلم عليك النبي ويعرفك. ده العز بقى الحقيقي، هو ده العز، إنك تدخل الجنة وفي سوق الجنة ربنا يكلمك. هو ده العز اللي أنت تعمل له وتعيش له وتعيش به. فقد بان بهذا أن استشعار النفوس عز العظمة في القلوب يكون باعثا إلى الخلوة، فهذه آفة عظيمة. وعلامة سلامته منها أن يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة، ويكون عمله عمل من ليس على الأرض غيره، فإذا خطرت خطرات ضعيفة ردها. والله أعلم. وختم على هذا، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيراً.